الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 39 من كتاب فتح المجيد. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قد تكلم في بابين سابقين، الأول في التحذير عن فتنة الغلو، والثاني في التحذير عن عبادة الله عز وجل عند القبور ونحوها. وهذا الباب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، أي أن الغلو ذريعة إلى الشرك بالله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الحديث حسن لغيره، فهذا مرسل من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: هذا الحديث رواه مالك مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم ولم يذكر عطاء، ورواه البزار عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعا، وفي سنده عمر بن محمد بن صهبان ضعيف وهو عند البزار، وله شاهد عند الإمام أحمد بسنده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أما اللفظ الأخير لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لها شواهد في الصحيحين وغيرهما، والأولى ثابتة. قوله: روى مالك في الموطأ، هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة وأحد المتقنين للحديث، حتى قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. مات سنة 79 و100، وكان مولده سنة 93 وقيل 94، وقال الوالد الواقدي بلغ 90 سنة. القول في أصح الأسانيد أن يقال أصح الأسانيد عندنا البخاري أو أصح الأسانيد عند أهل المدينة، أما على الإطلاق فقد انتقده أهل العلم. قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قد استجاب الله دعاءه كما قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. نعم، قد لا يظهر التنسك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتعبد له كما يظهر عند بقية القبور، وأما العبادة له فواقعة من كثير من المشركين، وقد رأينا وسمعنا من يدعوه ويرجوه ويتوجه إليه في حال الدعاء والرغبة وغير ذلك. ودل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا، لكن حماه الله تعالى بما حال بينه وبين الناس ولا يوصل إليه. ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي عليها، وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها، كما قال عبد الله بن مسعود: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشى فيها الصغير، تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة انتهى. خرجه الدارمي، ولفظه قال: يا أبا عبد الرحمن متى ذلك؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. وروي مرفوعا ولا يصح، ولكن له حكم الرفع، لأن هذه الأمور التي ستحصل أمور غيبية، ويحتمل أن ابن مسعود قالها تفطنا منه، لأنه عند فقدان هذه الأمور وذهابها تنشأ الفتن. يقول: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة، ومنها فتنة القبور، يهرم فيها الكبير يعيش متعبدا لغير الله عز وجل، وينشأ فيها الصغير ربما يكون على ذلك، فإذا يتخذها الناس سنة صارت عبادة القبور عند كثير من الناس سنة، فإذا قيل لهم هذا لا يجوز قالوا: غيرت السنة وأتيت بالأمر المحدث، وأنت لا تعظم الأولياء ولا تعرف لهم قدرا. ولخوف الفتنة نهى عمر رضي الله عنه عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، بل قطع بعض الشجر التي كان يبحث عنها الناس بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع تحتها. قال ابن وضاح: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر رضي الله عنه بقطع بعض الشجر التي بيع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. خرجه ابن وضاح، وفيه قال عيسى بن يونس، وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع فذكر ذلك عن عمر. أخرجه ابن سعد، وأخرجه ابن سعد وابن أبي شيبة بسند صحيح إلى نافع، لكن نافعا لم يدرك عمر رضي الله عنه. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه في البخاري أنه قال: لما كان العام المقبل من بيعة الرضوان لم يجتمع من اثنان على الشجرة، يعني أنهم اختلفوا فيها وصاروا لا يعرفون أي شجرة هي. قال ابن عمر رحمه الله: وفي الصحيحين عن المسيب بن نعم، قال ابن عمر رحمة من الله، وفي الصحيحين عن المسيب بن حزم رضي الله عنه أنه قال: نسينا مكانها من العام المقبل. فهذا هو الظاهر، أن الصحابة رضي الله عليهم لم يعرفوا مكانها، فيدل هذا على ضعف أثر عمر، وقد ضعفه الألباني في تحذير الساجد. ولو فرض صحة أثر عمر رضي الله عنه فإنه يحمل على أن أناسا زين لهم الشيطان بتحديد شجر فظنوها هي، فجعلوا يتعبدون الله عندها فأمر بقطعها. فهذا هو المحقق. وقال المعرور بن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطريق مكة صلاة الصبح، ثم رأى الناس يذهبون مذاهب، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة في هذا المساجد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. خرجه ابن أبي شيبة وابن وضاح، هو صحيح. وفي مغازي بن إسحاق عن من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار: حدثنا أبو العالية قال: لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهروزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر، فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل قرأه من العرب، قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه عن الناس لا ينبشونه. قلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال. فقلت: منذ كم وجدتموه؟ مات. قال: منذ 300 سنة. قلت: ما كان تغير منه شيء؟ قال: لا إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض. قال: قصة ضعيفة ومنكرة. خريها ابن إسحاق كما في إغاثة اللهفان واقتضاء الصراط المستقيم، وفي عنعنة ابن إسحاق فإنه مدلس ولم يصرح بالتحديث، وجاءت له طريق أخرى ذكرها الطبري في تاريخه من طريق بعض الكذابين، وهو سيب بن عمر الضبي التميمي، ولها طريق أخرى عند أبي عبيد في الأموال مع اختلاف في سياق القصة، وهي من مراسيل قتادة، وعليه فالقصة ضعيفة ولا يكفي اشتهارها، وأيضا توجد فيها أشياء غير صحيحة، فما يدريهم مثلا أن له 300 سنة، وكذلك إبراز السرير ليمطروا. وأيضا قوله 300 سنة هذا يعني أن بين نبينا وعيسى عليهم الصلاة والسلام، ومعلوم أنه ليس هناك نبي بينهما، فهي قصة ضعيفة ومنكرة. أفاده المحقق. قال ابن القيم رحمه الله: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم من تعمية قبره لئلا يفتتن به، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها أو لينسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعا ولا عينا، إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كمن يزورها ويسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة، وأما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره فهذا هو المنهي عنه، انتهى ملخصا. قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ففيه تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها وأن ذلك من الكبائر، وفي القراء للطبري، القراء لقاصد أم القرى، أحكام الحج والعمرة ونحو ذلك. من أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد الحديث، ثم كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر ألا يقع التشبه بفعل أولئك سدا للذريعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومالك قد أدرك التابعين وهم أعلم الناس بهذه المسألة، فدل ذلك على أنه لم يكن معروفا عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن كثير من الناس يكون قصدهم من الحج زيارة القبر، وتكون زيارة القبر مقدمة عندهم ويفرح بها أكثر من غيرها من العبادات والطاعات. وقد رأيتم ما سطره الصنعاني في القصيدة المنسوبة إليه، يعني في رحلة الحج، أبيات كثيرة فيها من العلو والمخالفة لطريقة السلف، ويقولون من حج فلم يزرني فقد جفاني، ويشدون الرحل إلى أين يا فلان بعد الحج يقول أشتي أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من البدع إذا لم يقترن به شرك. من البدع لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فمن كان قاصدا لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكن همه زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وصل هناك شرع له زيارة المقابر، سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أو كذلك قبور البقيع وقبور شهداء أحد، وكذلك يشرع زيارة مسجد قباء. وأما شد الرحل لزيارة مسجد قباء لا تشرع، لكن إذا كان في المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كانت له كعمرة تامة، والله المستعان. وكم ربما تركب في سيارة وأحدهم يمشي يقول يا رسول الله، يعني فجأة لماذا هذا النداء، لماذا هذا الدعاء، يعني ودعاء غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك، ودعاء الميت شرك صحيح منه، وإن كان لشيخ الإسلام بعض كلام، من كان عنده مثلا شبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، صحيح أنه لا يسمع، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، يعني ليس فيها أنه يسمع، إنما فيه إن لله ملائكة سيارة يبلغوني من أمتي السلام، فيبلغ الله عز وجل نبيه السلام أمته بما شاء وكيف شاء. أما اعتقاد أنه يسمع لا يسمع، وما أنت بمسمع من في القبور. نعم قضية سماع الموتى يعني منهم من أثبتها مطلقا وهذا قول ضعيف، ومنهم من نفاها مطلقا وهذا قول ضعيف، ومنهم من فصل يسمعون إذا أراد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يسمع قرع نعالكم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن قليب بدر ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، فيسمعون أحيانا أما مطلقا حتى ولو قدر أنهم يسمعون هم يعني في قبورهم لا يستجيبون، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فالشاهد أن القول بسماعهم مطلقا قول ضعيف أدى إلى حصول الشرك والعياذ بالله. إلى أن قال: وقد ذكروا في أسباب كراهتي لأن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية، وهو قصد الميت لسؤاله ودعائه والرغبة إليه في قضاء الحوائج ونحو ذلك ما يفعله كثير من الناس، فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا، وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة. فكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد بخلاف الصلاة عليه والسلام، فإن ذلك مما أمر الله به. وأما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا يفهم منها مثل هذا المعنى، ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، مع زيارته صلى الله عليه وسلم لقبر أمه، فإن هذا يتناول قبور الكفار، فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع، بخلاف ما إذا كان المزار معظما في الدين كالأنبياء والصالحين، فإن كثيرا ما يعنى بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية. فلهذا كره مالك ذلك في مثل هذا، وإن لم يكره ذلك في موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة انتهى. والصحيح أن هذه المفسدة أيضا واقعة الآن، مثلا لو تأتي في شهر شعبان وما إليه في بلاد حضرموت لا سيما الداخل ونحو ذلك، تجد أنهم إذا قالوا لك الزيارة 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 الألف واللام صارت عندهم للعهد الذهني، الألف واللام صارت عندهم للعهد الذهني، فيفهمون منها شد الرحل إلى زيارة هود أو إلى زيارة العطاس أو إلى زيارة كذلك بن حفيظ أو غير ذلك من المقبورين. فعندهم يعني لكل ولي أو لكل قبيلة موعد محدد للزيارة، موعد محدد. فمثلا قبر هود يعلنون زيارته من ليلة 27 من رجب، ثم يشرعون فيها أظن من اليوم الثامن، من اليوم الثامن أو العاشر، المهم يمكثون عنده 3 أيام. وهناك زيارته أخرى لأبي بكر بن سالم في العينات، أو كذلك لأحمد بن المهاجر، أو كذلك لابن حفيظ أو لابن عمر أو غير ذلك من القبور. وهناك عائلات مثل عائلة العطاس يحرصون على زيارة هذه القبور التي أعدت لأوليائهم، وهكذا. فلفظ الزيارة قد أصبح من الألفاظ التي قد تستخدم في غير الطريقة الشرعية. أما إذا كانت لا تستخدم على هذا فلا حرج أن يقول الإنسان زرت المقبرة الفلانية وسلمت على أمواتها أو دعوت لهم، لكن أن يقول لك زيارة ويعظم هذا اللفظ ويفخمه يعني لاعتقادات باطلة، فهذا هو المنكور. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه ذكره المصنف رحمه الله، أي في المسائل. ومشكلة القبور كثيرة الآن، وبعض القبور قد قاربت على الاندثار، فإذا أزيلت حسا تعصب لها أصحابها، وإذا أبقيت والله أنها فتنة. لكن ماذا نفعل؟ يعني ربما إذا ذهب أحدهم إلى تغييرها حصل الشر. هنا مثلا حول الغيضة في منطقة اسمها قطر فيها قبة أصبح كثير من الناس لا يلتفتون إليها، ومع ذلك لما جاء بعض أخواننا يريد أن يهدمها غضب الناس. وربما إذا كابر الرجل ربما يأتون له بماذا؟ ببناء جديد وبإصلاحات جديدة. إلى هنا إن شاء الله، ونواصل في درس آخر.